بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد ازدلفنا بالأمس إلى تفسير سورة المائدة، ووقفنا الحديث اليوم عند الحديث ذي الرقم 5041، هذا بالترقيم العام، وفي الترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 174. كان لي حديثنا أيها الإخوة في بالأمس حول عظمة هذا الدين وإتمام النعمة علينا به، وأن الله تعالى أكمله ورضيه لنا دينا. وقلت إن الواجب علينا أن نتحدث دائما عن محاسن الإسلام، عن خصائص الإسلام، عن عظمة هذا الدين. وفاتني أن أحيل على كتابين مهمين في هذا الموضوع، وهذه عادتي، نحن نذكر مسائل ونحيل على بعض المراجع المفيدة في هذا الموضوع. ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع حول محاسن الإسلام وعظمة هذا الدين الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، له رسالة ماتعة بعنوان محاسن الدين الإسلامي، وبهذا العنوان أيضا كتاب آخر لتلميذه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو من علمائنا، توفي رحمه الله، كان مدرسا في المعاهد العلمية، وله مجموعة من الكتب ومن ضمنها هذا الكتاب محاسن الدين الإسلامي. ينبغي أن نقرأ فيه وأن نقرأه مع أبنائنا وأهلينا ومع طلابنا، هذا يعني مما يزيدنا حبا وتعظيما لهذا الدين، وحمدا لله عز وجل أن هدانا له، وأيضا يحفزنا على العمل بأحكام هذا الدين والحذر مما نهى عنه، والله المستعان. هنا في بعض نسخ الترمذي أيها الإخوة قدبت أحاديث التي عن الخمر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ووبالها والمسلمين عامة، وأخر الحديث حول تحريم ما أحل الله. والصحيح في ترتيب القرآن الكريم هو آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآية. فنأخذ بالنسخة التي فيها تقديم آية التحريم. نعم، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم من حديث عثمان بن سعد مرسلا، ليس فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه خالد الحذاء عن إكرمة مرسلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح الإسناد كما نبه على ذلك أهل العلم، وفيه قصة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، لم يصرح باسمه، وفيه يعني مبلغ وعناية الصحابة بفعل الخير، وألا يصدهم شيء عن طاعة الله، وألا يمنعهم شيء عن مراضي الله تبارك وتعالى. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم، يعني إذا أكلت من اللحم، انتشرت للنساء، وهذا نعم قد يقع لبعض الناس أنه إذا أكل اللحم كثيرا يثير فيه الشهوة والقوة والرغبة الجنسية ونحو ذلك، وهذا يعني أمر يعني واقع يعني عند بعض الناس، وبعض الناس قد يأكل اللحم ولا يحس بهذا. على كل حال هو رضي الله عنه ممن كان يحس بهذا الأمر، وهو لا يريد أن يشغله لا أكل اللحم ولا ما ينتج عن أكل اللحم من الرغبة للنساء عن طاعة الله وعن التزود من الخير وإلى غير ذلك. هذا كله من مبلغ حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على العمل الصالح وألا يفوتهم بر ولا طاعة. فقال هنا رضي الله عنه: إني إذا أصبت اللحم يعني أكلت من اللحم انتشرت للنساء، يعني زادت شهوتي عظمت رغبتي في النساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، يعني حرم على نفسه شيئا أباحه الله تبارك وتعالى، وهو ما حرم على نفسه إلا من أجل أن يعني يفرغ لطاعة الله ألا يشتغل بالنساء ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى آخر الآيات. وقد دلت السنة أيها الإخوة على أن من حرم على نفسه شيئا فإنه يكفره كفارة يمين، يعني يأتي ما أباحه الله عز وجل ويكفر عما حرمه كفارة اليمين. وقد دل على ذلك مفتتح سورة التحريم، وفيها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله جل وعلا التحريم أو عده يمينا، وفرض فيه وحكم فيه أن يكفر الإنسان عما حرمه على نفسه، مع أنه لا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبه نزلت هذه السورة في مفتتحها سببان مشهوران، وأشهرهما وأصحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في بيت زينب في بيتها يأكل عندها عسلا، فوجدت ذلك عائشة رضي الله عنها وحفصة فاتفقتا على أن أيتهما زارها النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: أجد فيك ريح مغافير، وهي ريح رائحة غير طيبة، لعلمهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة وكان يكره الرائحة الخبيثة ونحو ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت: إني أجد فيك ريح مغافير، فقال: إنما أكلت عسلا عند زينب لعله أكر من شجر العرفط. ثم دخل على حفصة فقالت له مثل ما قال، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، منه يعني أن رائحته، ومنه إرضاء لهما: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ مارية وهي أمته في يوم حفصة، فوجدت حفصة رضي الله عنها في نفسها وقالت يعني كيف تطأها في يوم وكذا، فمن باب إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها حرم أن يطأ مارية مرة أخرى، فنزلت هذه الآية. على كل حال يعني العلماء يقولون إن تعدد سبب النزول يصح أن يكون النازل واحدا. وفي هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية اللطف وفي غاية حسن التعامل مع أهله ويعني التودد لهن، ومع ذلك هذا لا يقلل قدره ولا ينزل من مكانته عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام حين تودد حين صنع أو حصل ما حصل، وهذا كشف لحالة وبشرية وموقع يعني عائلي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، ثم بعد ذلك الله جل وعلا تولى رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله وليه وهو حافظه وناصره ومعينه ومؤيده، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولذلك يسمي أهل العلم سورة التحريم سورة الأسرة، وبعضهم يسميها سورة بيت النبوة، وهذا يدل على مناسبة ذكر يعني ما جاء في آخر هذه السورة في قصة امرأة نوح وامرأة لوط ثم أيضا امرأة فرعون ثم مريم بنت عمران، يعني كل هذه تدل على بيوت حصل فيها ما حصل، ولا شك أن أشرف البيوت هي بيوت الأنبياء والرسل، وأشرفها وأعلاها وأجلها بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا دل على أنه عليه الصلاة والسلام في تلطفه وفي كذا وحرم الله جل وعلا أمره أن يعني أو فرض عليه كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهنا أيها الإخوة ونحن في هذا المقام أقول إن بعض الناس وللأسف نسمع عند الشباب وفي بعض يعني اللقاءات كثرة من يحرم على نفسه، فدائم بعضهم حرام علي كذا، حرام 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 حرام، ثم بعدين يأتي ويسأل. هذا خطأ يا أخي، لا يجوز لك أن تحرم شيئا أباح الله لك. هو يقصد يعني مثلا أنه يريد أكل أو يريد الضيف أنه يبقى، ما يجوز. ولذلك العلماء قالوا إن من حرم أو ذكر لفظ التحريم بهذا النص يعني يريد تحريم أهله عليه، هو بين ثلاثة أمور: إما أن يريد يعني مجرد التحريم فقط فهذه يكفرها كفارة يمين، وإن كان يريد الطلاق فهذا طلاق كناية، فإن استحضر نية الطلاق فهذا يقع طلق عليه، وإن أراد التحريم بمعنى الظهار يعني أنه حرمه على نفسه كذا فهذا فيه كفارة الظهار. فالأمر خطير أيها الإخوة، لا يجوز التساهل. لكن للأسف يعني بعض الشباب حتى وهو صغير الآن يمكن عمره 10 سنين 15 سنة وهو يتلقف هذه الكلمات من فلان ومن علان، هذا لا يجوز أيها الإخوة. ما إذا سمعنا بمثل هذا الكلام ينصح: يا فلان اتق الله، اترك عنك هذا الكلام، علي حرام عليك حرام وكذا. يا أخي قل تفضل يا فلان، اجلس معنا، يعني هذا يعني كلمات أخرى بعيدا عن هذه الكلمات. وبعدين هذا فيه تساهل بشرع الله، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن باب الفائدة هنا أيضا تظاهر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه جلس زمنا يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه: من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يهاب عمر رضي الله عنه، وكان ابن عباس حريص على الخير يريد أن يعرف من هما المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إنه كان يترقب من عمر ويترقب حتى كان معه في الحج في سنة من السنين، فذهب معه حمل معه الإداوة يعني الماء حتى يعني يصب عليه الوضوء، فوجد من عمر يعني قربا ولينا فسأله عن اللتين تظاهرتا، فأخبره أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم. هذا يدل أيضا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وعلى معرفة ما يسمى المبهمات في القرآن. هذا علم عندنا أيها الإخوة من علوم القرآن اسمه المبهمات في القرآن، يعني من هو رجل أو امرأة أو نوع معين، وهذا لا شك هذا لابد فيه من الإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين حضروا التنزيل، يعني هذا هو الذي يعرف فيه الشيء المبهم. والعلماء على كل حال كتبوا في هذا وذكروا له أمثلة، ومن ذلك ما جاء في قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر الفاروق رضي الله عنهما أجمعين. هذا يدل على عنايته وعلى حرصه بالسؤال. على كل حال مرة أخرى أقول: من حرم على نفسه شيئا فليعد إليه وليكفر كفارة يمين، فليعد إليه وليكفر كفارة يمين أيا كان هذا التحريم. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال فقال: نعم، من حرم على نفسه حلالا فليأته وليكفر كفارة يمين، لأن الله جل وعلا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فعلى كل حال هذا يعني ما دلت عليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق
وهو السبيعي، نعم،
عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب.
نعم، سيأتي الآن في الأسانيد حينا يقال عمرو بن شرحبيل وحينا يقال أبو ميسرة، فهما واحد. يعني عشان بس ننتبه لهذا في قراءة الأسانيد، لأن الترمذي رحمه الله روى هنا حوالي 4 روايات عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن تحريم الخمر، وهي أم الخبائث، من شربها في الدنيا سقي طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار عياذا بالله. نعم. عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء.
نعم، جاء في بعض الروايات أيها الإخوة بيانا شافيا، وهنا في هذه الرواية بيان شفاء. بيان شفاء، بيان مفعول مطلق مصدر منصوب وهو مضاف، والشفاء مضاف إليه. نعم، هو على كل حال جاء بهذه الرواية وهذه الرواية. نعم.
قال فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فدعي عمر فقرأت عليه فقال انتهينا انتهينا. وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.
أيها الإخوة الأفاضل، الخمر كانت معروفة عند العرب وعند غيرهم، وقد اشتهروا بشربها وتعاطيها، بل وكانوا يتفننون في صنعها ويحبون أن يموتوا عليها. ولذلك جاء في ترجمة طرفة بن العبد وهو أحد أصحاب المعلقات في الجاهلية أنه لما أريد قتله قيل له كيف تريد أن تقتل؟ قال أريد أن أشرب الخمر حتى تقول الهامة تسقوني، يعني حتى أموت وأنا أشرب الخمر. ويعني يرى أن هذا على كل حال ليس بعد الكفر ذنب، هو كافر، لكن أقول يعني انظروا إلى مبلغ محبتهم وعنايتهم بالخمر ورغبتهم فيها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها إن الناس، يعني تبين عظمة هذا الدين وحكمته في تشريعاته، تقول إن الناس لو قيل لهم اتركوا الخمر اتركوا الزنا كذا وكذا لا نفر الناس ولا ضعف إيمان بعضهم ولا، ولكن جاء تحريم الخمر على وجه التدريج، وهي على هذه المراحل، وهذا هو المشهور أنها على هذه المراحل الثلاث، وبعضهم يزيد مرحلة أولى فتكون 4 مراحل، وهي ذكر الخمر في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قالوا إن هذه هي المرحلة الأولى لأن الرزق وصفه الله بأنه حسن، أما السكر وهو الخمر الله جل وعلا ما وصفه بأنه حسن، فقالوا إن هذا فيه تمهيد وتوطئة لبيان أن الخمر لا خير فيها. ثم بعد ذلك جاءت المراحل الثلاث، فعند هؤلاء تكون مراحل التدرج في تحريم الخمر 4، ولكن المشهور عند أهل العلم وهو الآن الذي يعني في كتب السنة أن مراحلها 3. أولها آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والإثم الكبير هو المخاصمة والمشاتمة والالتهاء عن الصلاة وقتل النفس بغير حق ويعني غير ذلك، والمنافع إذا وجد منافع فهي برؤية أصحابها، وإلا هي لا خير فيها ولا منفع، لكن برؤية أصحابها أنها سبب من أسباب التجارة. والآن إلى وقتنا الحاضر الآن تعتبر تجارة المخدرات والمسكرات عياذا بالله عز وجل من أقوى التجارات، وفيها عالم وناس تبيع وتشتري وفيها ناس تنخفض وترتفع بسبب يعني التجارة فيها. أيضا ما يرى أحدهم أنه إذا شربها وهو جبان يكون شجاعا، إن كان بخيلا صار جوادا كريما ونحو ذلك. ولكن كما قال جل وعلا: وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر وهو القمار. ثم قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا فيها بيان الشفاء، فنزلت الآية التي في سورة النساء وفيها تحريمها حال الصلاة، وقد مر بنا قصة تحريمها في قصة علي رضي الله عنه مع حمزة وفي بعض الروايات مع عبد الرحمن بن عوف إلى آخره. ثم بعد ذلك نزل تحريمها تحريما مؤبدا واضحا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة كما هنا في الرواية: انتهينا انتهينا. قال أنس رضي الله عنه: كنت مع طلحة ابن عبيد الله في بيت من بيوت المدينة، قال: فلما سمعنا الآية قالوا قال: أخرج انظر من الذي يقرأ. فقرأت الآية فأمر بالقرب فمزقت، وأمر بالدنان فكسرت، وأريقت الخمر في سكك المدينة. كل هذا سمعا وطاعة. ولذلك الآن من ابتلي بشرب الخمر يناصح ويخوف بالله عز وجل، ويذكر له تحريمها وآثارها، ويجب أن يقلع عنها تماما. ما في شيء اسمه سأحاول يعني لا، هذه يعني انت مسألة التدرج، الآن يجب الإقلاع عنها تماما. وهنا يعني فائدة ذكرها الرازي صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، ونقلها عنه الطيبي وغيره، وإن أذنتم لي وقفة مختصرة مع تفسير الكبير للرازي. أولا، الرازي هو محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المتوفى سنة 606 للهجرة. هذا الكتاب أو تفسيره كتبه قالوا لأنه رأى افتتان الناس بتفسير الكشاف للزمخشري، والزمخشري توفي سنة 543 وهو توفي سنة 606، ومع ذلك تفسيره أيها الإخوة يعني شحنه وملأه مؤلفه عفى الله عنه بالنقل عن الفلاسفة يعني التوسع في ذلك، ونقل أيضا عن غلاة الصوفية ويسميهم حكماء وما أولئك بالحكماء. ولذلك أهل العلم ينهون عن القراءة في هذا الكتاب إلا شخص عنده علم ودراية واطلاع وعنده أسس وقواعد بحيث لا ينطلي عليه ولا يخفى عليه هذه المخالفات وهذه الأخطاء، وإن وجد شيء من ذلك يسأل أهل العلم. لكن أن يعني يقرأ بين الناس عامة وكذا، هذا غير صحيح، وإنما يقرأ في تفاسير أهل السنة كتفسير الطبري وتفسير الحافظ بن كثير وغيرهما. لكن هذا الكتاب على كل حال يعد مرجع من المراجع التي يرجع إليها، بل إن الناس افتتنوا بهذا التفسير، حتى إنك الآن بعد القرن السادس الهجري، وخذ هذه فائدة، خذ هذا مصطلح، إذا وجدت من علماء التفسير بعد القرن السادس الهجري يقولون أو يقول أحدهم قال الإمام، فهو إنما يعنون به الرازي، هذا هو الغالب. والرازي على كل حال نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، وقد قرأنا هذا والله الحمد يوما ما، أنه عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه قال اقرأ في الإثبات وقرأ آية الكرسي، وقال إني تصفحت أو تنقلت في المناهج الكلامية والمذاهب كذا وكذا، فلم أجد طريقة أسلم ولا أحكم ولا أعلم من طريقة السلف، وقال كذا وكذا. وقال شيخ الإسلام إنه لما قارب الموت أنشد أبياته المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا أو نحو ذلك. فلعله تاب وتاب الله عليه، هذا عاد في علم الله. بعض الناس يقول لا، لو أن التاب ألف كتابا في الرد وبيان عقيدته الصحيحة، لا نحن نقول علمه عند الله تبارك وتعالى. الرجل قال هذا الكلام ونقله شيخ الإسلام عنه ونقل هذه الأبيات والتي تدل على أن الرجل تاب وأناب، فعلمه عند الله تبارك وتعالى. ونحن في أمور الغيب هذه وما يختم للإنسان نقول نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى وحاله إليه. لكن على كل حال تفسيره فيه فوائد، ولذلك بعضهم يقول فيه كل شيء إلا التفسير من كثرة ما شحنه بعلوم الفلسفة والنقول الطويلة عنهم وما نقله عن غلاة الصوفية ويسميهم الحكماء. بعضهم يقول فيه كل شيء إلا التفسير، يعني التفسير ما تجده، لكن الصحيح أن يقال فيه كل شيء مع التفسير. يعني حنا يجب أن نعدل في كلامنا، العدل أن نقول نعم فيه كل شيء. أنا الرجل شحن هذا التفسير بكل شيء وزاحم فيه التفسير، وزاحم فيه التفسير. ومع ذلك أنا أعيد وأكرر، هذا الكتاب لا يقرأ بين الناس ولا يعني يوجه إليه الناس يقرؤون فيه، الناس يوجهون إلى تفاسير أهل السنة. لكن كمرجع، كفائدة، كحاجة يرجع لها متخصص ورجل عنده أصول وقواعد في هذا العلم، فيعني هذا يعتبر مرجع من المراجع التي تذكر، لكنه لا يعتمد عليه كما بينت الاعتماد على تفاسير أهل السنة رحمهم الله تعالى. على كل حال هو استنبط، قال إن تحريم الخمر دلت عليه الآية، الآيتان اللتان في سورة المائدة من ستة أوجه، وهذا الحقيقة استنباط دقيق منه رحمه الله. أولا قال، أولا أن الله عز وجل قال إنها رجس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ثم قال والرجس هو النجس وكل نجس حرام. وقبل ذلك فيه وجه أهم من هذه الأوجه، وهو أن الله جمعها مع الأنصاب والأزلام وهي محرمة. الله جل وعلا قرن الخمر بأعظم وأفجر الذنوب ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالأزلام وهي القداح التي كانت تتحاكم إليها الجاهلية فيما سبق. يعني واحد يريد يسافر ولا يتزوج ولا يدخل في تجارة يضع خرج، يعني كيس، وفيه ثلاثة قداح، واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث ما كتب في شيء، يدخل يده ويلف يلف وبعدين يسحب قدح في افعل، يلا خلاص افعل، لا تفعل لا تفعل، ما كتب شيء يعيد المرة الثانية حتى يخرج له افعل أو لا تفعل. على كل حال هذا يعني قبل هذا الوجه، وهو أن الله قرنها بالكفر. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب جمع نصب وهي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والأزلام قرنها الله عز وجل معه. على كل حال نحن إذا قلنا بهذا يكون هذا رجس على كلامه، هو الوجه الأول، وقبله الوجه الذي ذكرته. قال والثاني قوله من عمل الشيطان، وما هو من عمل الشيطان فهو حرام، أفشك شيء يجي من الشياطين فهو حرام. قال والثالث قوله فاجتنبوه، وما أمر الله باجتنابه فهو حرام، بل الله جل وعلا ما قال اتركوه ولا ابتعدوا عنه، قال فاجتنبوه. ما معنى يا إخوة اجتنبوه؟ يعني اجعل الخمر في حيال في جهة وأنت في جهة، لأن الإنسان إذا قارب الخمر وجلس مع أصحابها وقد ينزلق وينحرف ويشرب الخمر. قال الوجه الرابع لعلكم تفلحون، قال وما علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام. الله علق الفلاح انك تجتنبه، طيب لو وقعت فيه، اذا انت وقعت في حرام ووقعت في الخسران، نسأل الله العافية. هذا الوجه الرابع. قال الوجه الخامس قوله يريد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام، الشيء الذي يجر إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. قال والسادس قوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وما يصد به الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام، شيء يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة قال فهو حرام. أنا قلت ستة أوجه، لا هو الحقيقة ذكر سبعة، يعني أخطأت في ذكر الرقم، هو قال سبعة أوجه. الوجه السابع قوله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، والاستفهام هنا ليس على ظاهره، مو معنى تريد تنتهي ولا ما تنتهي، لا، المقصود هو النهي انتهوا، الأمر معناه انتهوا. وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام. إذن يعني والله الحمد يعني تحريم الخمر واضح، وهذه سبعة أوجه، وقبلها وجه ثامن الذي ذكرته في أول الحديث، صارت ثمانية أوجه دلت هاتان الآيتان الكريمتان على تحريم الخمر من ثمانية أوجه. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله كتبوا فيها ويعني ذكروا الأدلة وحذروا وذكروا كيف تنقذ نفسك، كيف يعني هذا من ابتلي به أو من يعرف شخصا ابتلي به يناصحه ويخبره. هنا كلمة أحب أن أختم بها قبل أن ننتقل للحديث الآخر، أن من أهل العلم من يعني يذكر في سبب يعني الإسكار وكذا والتخدير شرب الدخان، ويعني يحذرون من شرب الدخان فهو حرام، والأدلة على كل حال في هذا صريحة، هناك ما هو أصرح وأوضح كما وهو قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد اتفق عقلاء الناس ومجانينهم على أن الدخان خبيث، ما في واحد حتى الذي يشرب الدخان الآن لما تأتي تناصحه يقول والله خبيث، لا والله من يقول أنه طيب. فالآية نص صريح في أنه محرم، والأدلة كذلك العامة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يضر به بدنه وما ينفقه من مال هذا حرام تنفقه فيه، يعني كلها أدلة على تحريم الدخان. فمن ابتلي بذلك فليقلع عنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أسباب تعين على ذلك، منها الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن ينقذه منه، ثانيا أن يعزم ويكون عنده عزيمة قوية، ومن كان عنده عزيمة يستطيع أن يصنع أن يتركه ويترك غيره. الأمر الثالث أن يترك مجالس أهله، وهذا شيء أيها الإخوة واقع، من ابتلوا بالدخان يقول والله كل ما تركته رجعت بعد شهرين ثلاثة أشهر إلى مجالس الأصحاب والزملاء رجعت إلى الدخان مرة أخرى. الأمر الرابع يعني إذا احتاج الإنسان أن يزور العيادات التخصصية، يعني هنا كلها الحمد لله عيادات مكافحة التدخين، عيادة علاج المدخنين، يذهب عندهم حبوب أو عندهم أدوية معينة الحمد لله، بس هذا من يصنعها أيها الإخوة؟ الذي عنده ألم وحرقة يريد أن ينقذ نفسه من هذا الدخان الذي يسأل. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، ومن يعرف من هؤلاء يناصحه ويذكره، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
انظروا أيها الإخوة كيف يعني اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وقلقهم وعنايتهم، هذا الخمر نزلت في ناس تشرب الخمر، طيب الذين ماتوا ما حالهم؟ طيب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه يعني اعتذار للماضين وحجة على الباقين. الله أكبر. نعم، قال مات رجال،
قال مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق أيضا. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال: فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، هذا الحديث نعم هو صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وزاد في آخره: ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا هو الصلاة، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا أيها الإخوة، نعم لما نزل تحريم الخمر جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كانوا قد شاركوا في بعض الغزوات وقد شربوا الخمر، حتى قال بعضهم وفي أجوافهم الخمر، لكن نزل تحريم الخمر بعد ذلك. فالله جل وعلا رحمة ولطفا بهم، نعم هي كانت حلالا قبل ذلك وقد شربوها قبل تحريمها، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآية. وهنا أيها الإخوة، يذكر المفسرون ومن يرجع منكم إلى كتب التفسير يذكرون قصة قدامة بن مضعون، وهو أخ عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين. وقدامة هذا من أوائل المهاجرين ومن أوائل السابقين إلى الإسلام، عينه عمر رضي الله عنه في وقت خلافته أميرا على البحرين، وجاء أو ورد إلى عمر رضي الله عنه أن قدامة شرب الخمر، فعزله رضي الله عنه أولا واستدعاه إلى المدينة وقال له: إنك كذا كذا وشربت الخمر. فقال: نعم يا أمير المؤمن، ألم يقل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية. فقال عمر رضي الله عنه: والله لو لم تكن يعني من السابقين الأولين لأقمت عليك الحد. وفي بعض الروايات أنه أقام عليه الحد، وجاء في رواية ثالثة: والله لو استحللتها لضربت عنقك بالسيف. يقول: إن كان كلامك يا قدامة بن مضعون أنك يعني تستحل شرب الخمر لضربت عنقك بالسيف. وجاء في رواية أن عمر رضي الله عنه سأل عليا ما حده، قال: يجلد 80 جلدة. وجاء في رواية أن عمر عفى عنه، لكن الصحيح وأرجح الروايات أن عمر أقام عليه الحد بعد أن عزله من ولاية البحرين. فهذا يدل أيها الإخوة على أن فهم الآية وفي تنزلها هذا يعين على فهمها ومعرفة الصواب والحق في معنى الآية، لأنه قدام مضعون قال: أنا من أولئك، أنا من السابقين، أنا من الذين شهدوا بدرا وأحدا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل هذه الآية. لا، هذه الآية نعم هي ولا شك الآن على عمومها، يعني نحن الآن نقول نعم هي على عمومها، والمفسرون يقولون فيها تأكيد وتذكير بالإيمان والعمل الصالح والتأكيد على الإحسان وبه ختم، يعني إلى آخره فيما ذكره المفسرون رحمهم الله. ولكن الاستدلال بها على أن من آمن وحقق أنه يشرب الخمر لا، هذا غير صحيح، بل هو كما قال ابن عباس رضي الله عنه وسنقرأ أثره إن شاء الله، قال: هذه اعتذار للماضين وحجة على الباقين. اعتذار الذين شربوا الخمر، وكما قلت أن بعض الصحابة قالوا: كيف بفلان وفلان شهدوا كذا وفي أجوافهم الخمر، يعني الآن شربوا الخمر في جوفة الخمر. فعلى كل حال ما مضى مضى، وليس عليهم جناح فيما طعموا رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعني المهم أن تحريمها مستقر وباق ولم ينسخ، والآية يستدل الآن بعمومها على فضل الاستمرار على العمل الصالح وتحقيق مقام التقوى والتنزل والعلو في مراتب الإحسان، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي زرزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا حديث حسن صحيح.
انظروا أيها الإخوة، يعني هذا الأثر هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتينا الآن برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا يدل أيها الإخوة على أمرين، على أمور يعني كثيرة، لكن أهمها فيما يظهر لي أمران. الأمر الأول يعني اهتمام الصحابة وخوفهم وتعظيمهم لهذا المنكر، ألا وهو شرب الخمر، أنها من كبائر الذنوب، فأمرها عظيم وأمرها كبير، ولذلك احتف بهذا التحريم عدد من المسائل. سألوا، والرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له راوية خمر، راوية يعني أنت بتعرف تصنع من الجلود، فلم يأخذها أو لم يقبلها عليه الصلاة والسلام، فسار رجلا، يعني قال يعني سار رجل قال لو بعتها أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني احتفت بها أحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها إلى آخر الحديث. فاحتف بالخمر منكر عظيم، احتف بها أمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اهتمام الصحابة، خوفهم من الله عز وجل، قلقهم أن الإنسان يعني رحموا حال أولئك الذين قد شربوا الخمر قبل أن ينزل تحريمها، فهم رضي الله عنهم كان يهمهم ويقلقهم. وقد مر بنا أيها الإخوة مواقف كثيرة للصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقلقون ويخافون من الذنب ويعظمونه. وابن القيم رحمه الله له كلمة أو يرويها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي أيضا صحيحة عنه، أنه كان يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. نعم، فرق. المؤمن إذا أذنب ذنبا يا الله كأنه جبل فوقه يسقط عليه، بالله عليكم واحد يرى جبلا سيسقط عليه أيهنأ أيستلذ؟ لا والله، تجد في قلق ويتوب ويتصدق مثلا لعل الله يكفر، دائما يشغل هذا الذنب. وليس معنى يشغله أنه يقنطه من رحمة الله أو يؤيسه من روح الله، لا، هذا لا يجوز، بل هذا مدخل من مداخل الشيطان، لكنه يعظم الذنب. أما المنافق نسأل الله العافية فهو يرى أي ذنب يفعله مثل الذباب أكرمكم الله أكرم الملائكة وقع على أنفه قال بها كذا مطر، يعني فعل ذنب أو ما فعل ذنب، يعني الأمر عنده سيان. نعوذ بالله من هذه الحال، نعوذ بالله من هذه الحال. فانظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، قلقوا وخافوا أولئك الذين شربوا الخمر من قبل، ما حكمهم؟ ونزلت هذه الآية مبينة حالهم، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن مسهر. علي بن مسهر عن الأعمش،
هو نعم ضبط أيضا مسهر، يعني يجوز هذا، لكن المشهور في كتب الرجال علي بن مسهر. نعم، مسهر.
أحسن الله إليكم. عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه.
عبد الله هو عبد الله بن مسعود، هذا هو علقمة بن وقاص، وإبراهيم هو النخعي، لأن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، هو من كبار تلاميذ ابن مسعود، إبراهيم النخعي من كبار تلاميذ ابن مسعود. نعم،
عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح، ولكن لا يرد في الذهن يعني أن عبد الله بن مسعود يعني كان يشرب الخمر وفيه هذه الآية، لا، يعني قال المفسرون رحمهم الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ممن حقق الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل والإحسان، لأننا قلت قبل قليل قلت إن الآية باقية في حال من حقق هذه الأمور، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بذلك، حال نحقق الإيمان العمل الصالح نحقق التقوى نترقى في منازلها وفي منزلة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب مراتب الدين. نحن نسأل الله جل وعلا من فضله. وهذه كما قال أهل العلم فيها تزكية لابن مسعود رضي الله عنه، والمزكي من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم وأنعم بها والله من تزكية، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. أما ثناؤه عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود فهو كثير، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت مع الأشعريين إلى المدينة فمكثنا زمنا نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نرى من كثرة تردده والتصاقه وجلوسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرة صعد شجرة انكشفت ساقاه وكانتا دقيقتين يعني نحيفتين، فكان بعض الصحابة يعني ضحك أو تبسم، ليس استهزاء حاشا وكلا، إن شاء الله مقام الصحابة أشرف وأجل. فقال عليه الصلاة والسلام لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فميزانه ومقامه رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن في رحاب بيت الله الحرام، وحصل له من الأذى ما حصل، ويعني تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مسجده الشريف يوما ما فوجد رجلا يقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى، فرجع عمر وأخبره إذا هو ابن مسعود، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فضائل ابن مسعود كثيرة، ومنها هذا الحديث، والحديث صحيح الإسناد، قال عليه الصلاة والسلام أنت منهم. فهذا أيها الإخوة يعني فضل عظيم، يعني كون مثلا آية إذا قرأها صحابي مثلا يتذكر فضل الله جل وعلا عليه، ويتذكر أنها أنزلت فيه، هذا فضل عظيم. ولعلني يعني يقودني هذا المقام أن أذكر أيضا موقفا لابن عباس رضي الله عنهما كان يذكره. أنتم تعرفون أن جماعة من الصحابة بقوا في مكة ما استطاعوا الهجرة، ويعني بعضهم افتتن في دينه فافتتن، ومنهم من ثبت على إيمانه. المهم أنزل الله عز وجل في ذلك آيات كريمة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى بداية الآية التي بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. كان ابن عباس رضي الله عنهما ويرى هذا فضل وهذه مزية، قال كنت أنا وأمي، وهي أم الفضل زوج العباس، من المستضعفين المذكورين في الآية. يقول كلما قرأت هذه الآية في سورة النساء تذكرت لما كنت في المدينة، لما كنا في مكة قبل أن نهاجر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فكان رضي الله عنه يقول كلما قرأت هذه الآية تذكرت أني أنا وأمي ممن عنوا بهذه الآية. هذا فضل عظيم، يعني كل إنسان تتنزل، وهي على شك، يعني ليس هو ابن عباس وأمه فقط، هو فيه مستضعفين من زمنا الرجال يعني الضعفاء الذين لم يستطيعوا الهجرة، وفيه الصبيان ما استطاعوا الهجرة، وفيه النساء ما استطاعوا. لكن ولو كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني يحمد الله ويتذكر، هذا شرف عظيم أن هذه آية ويتذكر أنه من أهل هذه الآية، لا شك أيها الإخوة أن هذا فضل عظيم، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعني في هذه الآيات في نزولها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت، فقالوا يا رسول الله في كل عام، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت.
الله أكبر.
فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكنه صح بأسانيد أخرى عن أبي هريرة، نعم عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه، لكن بهذا الإسناد ضعيف كما نبه على ذلك أهل العلم. والقصة صحيحة ومشهورة وقد ذكرها المفسرون. الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، يجب على العبد مرة واحدة، وما ازداد به فهو تطوع، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. وهنا في هذه الآية الكريمة، آية آل عمران، هي التي فرض بها الحج، هذا هو الراجح كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وليست الآية التي في البقرة وأتم الحج والعمرة لله. الصحيح أيها الإخوة هو أن الحج فرض بهذه الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما آية البقرة وأتم الحج والعمرة لله، فهذه ليس فيها بيان فرض الحج، فيها أن من دخل في نسك الحج أو دخل في نسك العمرة وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه، وهذا سبق أن تحدثنا فيه. المهم أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة يقول ابن القيم رحمه الله، وله فيها كلام نفيس، يقول إن دلالة فرضية الحج وأكديته، هو على كل حال الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، هو خامسها، لكن يقول إن الآية الكريمة، وهذا يسمى عندنا أيها الإخوة علم الاستنباط، الاستنباط من القرآن الكريم، يعني دلت الآية على تأكيد فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام من عدة أوجه. قال: أما الوجه الأول فتقديم الجار والمجرور لله، هذا يدل على الاختصاص، فالحج لله تبارك وتعالى لا لغيره. قال: على الناس، وهذا يدل على أكديته، الله ما فرض الحج على قوم دون قوم أو جنسية دون جنسية أو لون دون لون، لا، على الناس عموما، يعني المقصود يعني الذين آمنوا، أما الكافر فهذا لا يقبل منه الحج، بل حتى ولا يدخل حدود الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هنا فيه الأمر، واستثني يعني وشرط فيه من استطاع إليه سبيلا. إذن من استطاع إليه سبيلا يجب عليه الحج، لكن الذي لا يستطيع إليه السبيل، والسبيل فسر بأنه الزاد، بأنه الراحلة، وبأنه أيضا ما يكون من شروط ومن أمور أخرى كتصريح الحج الآن في هذه الأزمنة وغير ذلك. ومن كفر، يعني معناه أن من ترك الحج إن كان تركه تهاونا وكسلا فهذا على خطر عظيم، لكن إن أنكر الحج قال هذا ما له داعي وهذا ما تجمعات لا فائدة ونحو، أعوذ بالله، أنكره فهذا كفر، نسأل الله العافية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا أيضا يقول تأكيد على من عاند واستكبر، الله غني عنه، عن عبادته بل عن العالمين جميعا سبحانه وتعالى، لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. قال هنا أيها الإخوة، قام رجل، هو في بعض الروايات قالوا بالجمع، وفي بعض الروايات قام رجل، والله أعلم من هو هذا الرجل. قال رجل: يا رسول الله، في كل عام. فسكت عليه الصلاة والسلام، هذا من رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. فقام رجل، هو وقيل رجل آخر، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا. المرتين سكت، الثالثة قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. هنا يقول بعض شراح الحديث، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يكون الحج يعني في كل سنة، أو أنه لا يملك؟ لا، الصحيح أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لو قال نعم ووجبت فهذا شرع الله تبارك وتعالى، وشرع الله جل وعلا إما آية تتلى أو حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو فرضا، ونحن في علم الله، الله أعلم، ما ندري ماذا سيكون، لكن لو قال نعم ووجبت فالذي أوجبها هو الله سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون الإجاب في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الله القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ فلو قال وجب، نعم وجبت، خلاص وجبت، فيجب على الناس أنهم يحجون كل سنة. لكن الحمد لله هذا من فضل الله ومن إحسانه على عباده، وهذا أيضا مظهر من مظاهر رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، أنه لو قال نعم لوجبت. أحيان في ناس ماتوا ولم يحجوا وما استطاعوا الحج، فضلا أنه لو فرض أن كل سنة كل سنة كيف ستحج العالم؟ لكن لو فرضا أنه وجبت آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. لكن الحمد لله هذا من تيسير الله، وهذا من سماحة هذا الدين، وهذا مظهر من مظاهر رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. ثم قال وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم. فكثرة المسائل وكثرة التشقيقات، وهذا بنتكلم عنها الآن في الحديث الذي بعده، يعني هذا ليس من دين الإسلام، الافتراضات. ولذلك نهى أهل العلم عن الأسئلة الافتراضية. طيب لو حصل، لو حصل. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة قال: أوقعت؟ إن قال نعم قال: نتجهز لها، يعني نتهيأ، الله يعين، يعني بنجتهد وبنبحث وكذا، وبعدين نفتك، وإن كانت لم تقع فاكفنا منها، الحمد لله الله كفانا منها. لماذا تفترض هذه الأسئلة؟ وليس معنى هذا، هذا أيها الإخوة أمر مهم، ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتفقه ويعلم، وكما يقولون فقه النوازل وفقه الوقائع، لا، هذا لا يعارض هذا. يعني كون الإنسان يكون عنده أسس وقواعد في الدين ويفهم المصالح ويفهم الضرورات ويفهم كل هالأشياء، هذه لابد أن تكون عندك أسس وقواعد في دينك. لكن التمحل والتكلف وطرح أسئلة، طيب وإذا كان، طيب ثم ماذا يكون، طيب ليش يا أخي تتعب نفسك؟ ألا تفقه في اللي موجود بين يديك وتعلم ما تفقهه الآن واستفد. إذا جاء مثل هذا كما قال الإمام مالك، إذا كان هذا تكلفنا لك، يعني سنبحث وننظر إن شاء الله إذا وقعت، لكن ما دام الشيء ما وقع فلما تكلف نفسك. فعليه الصلاة والسلام ذكر أن مما أهلك الأمم السابقة كثرة الاختلافات والمنازعات، كثرة الأسئلة. ولذلك أنزل الله جل وعلا هنا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هنا فائدة الصرفية، وأن الصرف قسيم النحو، نحن نذكر عاد لابد يعني نذكر مثل الفوائد. أشياء هذه مفردها شيء، يقولون هي ممنوعة من الصرف، مثل حمراء وسوداء، ووزنها وزنها فعلاء، يعني هذا هو الأصل، وزنها فعلاء، أصلها شيء آ يعني همزتان وبينهما ألف. قالوا ثم نقلت الهمزة الأخيرة ثقلا إلى الأولى، يعني نقلت إلى أول الكلمة فصارت أشياء، فصار وزنها لفعاء، بدل ما يكون وزنها فعلاء صار وزنها لفعاء. ولذلك قال بعضهم، يعني لما جاء يختبر أحد النحويين أو المعربين قال: يا فلان ما وزن أشياء؟ ما أصل هذه الكلمة؟ فقال: يا أخي قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وعلى كل حال هو ليس المقصود يعني السؤال عن كلمة أشياء، لكن هذا من باب التخلص، يعني هو لا يعرف الجواب، فيعني أراد أن يتخلص من الذي أحرجه في معرفة وزن هذه الكلمة أشياء. وهو صحيح، نعم، مذهب الخليل والسيبويه والبصريين أن وزنها لفعاء، والسبب أن الهمزة نقلت إلى أول الكلمة. لكن على كل حال يعني هذا هو وزنها، وأن الصرف كما قلت هو قسيم علم النحو. والآية ليست في أشياء كلمة أشياء، لا، المقصود عموم الأشياء، يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. نعم، الآن نأخذ الحديث الآخر وهو في موضوعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول.
موسى بن أنس هذا أحد أبناء أنس بن مالك، وأنس بن مالك حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره وأدخله الجنة. قال رضي الله عنه: أدركت ثلاثا وأسأل الله الرابعة. أما ماله فكانت غلة، كان عنده حائط مزرعة كانت تنتج في السنة مرتين أو ثلاث مرات، هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ماله وولده، فأدرك ولده وولد ولده. قال وجاء في بعض الروايات أنه لم يسقط له سن، يعني وأطل في عمره، أنه كان في صحة وفي عافية، لم يصبه الهرم والشيخوخة، وتوفي عمره 92 سنة قي 93 سنة والله أعلم. قال أدركت ثلاثا وأسأل الله الرابعة وهي الجنة، قال عليه الصلاة والسلام، وأدخله الجنة. هذا فضل عظيم. ولذلك أيها الإخوة، لا نلام على حب الصحابة، ولا نلام والله على إجلالهم وتقديرهم، والله إن هذه عبادة وديانة نتقرب بها. هؤلاء القوم الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لا يدانيه شرف. حتى ولو جاء في بعض الحديث إن لكم أجر 50 منهم، قال العلماء هذا في الأجر، أما الفضل فهذا شيء آخر. الفضل هذا لا يدرك مع الصحابة رضي الله عنهم، ولا بقيد أنملح، ولا يمكن أن يلحقون في الفضل. الأجر عاد شيء آخر، والفضل أمر عظيم رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم مع رسولنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رجل: يا رسول الله، من
هذا الرجل؟ كما جاء في رواية البخاري هو عبد الله بن حذافة السهمي، هو عبد الله بن حذافة السهمي، يعني الروايات بعضها يوضح بعضا. نعم. قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟
قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله. نعم، هذه القصة يعني ذكرها أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا، جاء في بعض الروايات، فذكر أمر الدنيا وأمر الآخرة ومنصرف الناس إلى الجنة والنار، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم لاف طرف ردائه على وجهه من كثرة البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني وعظهم موعظة بليغة، ذكر أمر كذا وذكر كذا. قال فالتفت، يعني ينظر في وجوه الصحابة، وكل واحد ماخذ طرف ردائه ويغطي وجهه من كثرة البكاء رضي الله عنهم وارضاهم، وهم من أرق الناس قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من سأل في ذلك الموقف، وهذه الرواية الطويلة، لكن هنا رواية مختصرة. قال: قام رجل وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فقال: من أبي؟ قال شراح الحديث: سبب سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي، قالوا لأنه كان يعني قال فيه بعضهم إنه دعي، يعني منتسب لغير أبيه، كان يقال، يعني ينتشر بعض الناس أن هذا أن حذافة ليس أبا لعبد الله، كان يقال بين الناس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبوك فلان. طيب، هنا يقول بعض الشراح: كيف جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه هو حذافة؟ قالوا هو بأمرين: إما بالوحي من الله عز وجل، أن الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله والده هو حذافة، خلاص انتهى الأمر، وإما بفراسة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام كان أصدق الناس فراسة ونظر ومعرفة في الرجال وفي علاقاتهم وانتسابهم، بل وفي أخلاقهم وفي جبلاتهم، كان عليه الصلاة والسلام له في هذا مقام. نكمل إن شاء الله. أقول أيها الإخوة، الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد، وأنا أعتذر منكم الحقيقة، لأنني لن أكون في المدينة، سأكون في الرياض، والدروس القادمة إن شاء الله السبت والأحد والاثنين ستكون عن بعد، عن طريق يعني الموقع الساعة الواحدة ظهرا، الواحدة ظهرا، والمعذرة منكم. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأن أباه هو حذافة كما قلت إما أنه بوحي وإما أنه فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق عليه الصلاة والسلام. المهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأنه جاء في الرواية الأخرى عند غير الترمذي: فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي، فتكرر هذا، فنزلت هذه الآية في ذلك الموقف، والله أعلم. كما قلت أيها الإخوة، أنا أحببت بس أعلن هذا أن الأسبوع القادم ليس في درس، لأن في بعض الإخوة سينفضون قبل الأذان، فالأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد بإذن الله تعالى، ستطلع عليها في موقع منارة الحرمين الشريفين أو عبر المجموعة الخاصة بهذا الدرس بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، ومن أراد التسجيل في هذه المجموعة عند الأخ القارئ، وهذه المجموعة خاصة بالدرس، ما فيها لا سلام ولا أدعية، ولا هي مقتصرة على أمرين: على الإعلان عن الدرس وعن الدرس أيضا، لو أحد فاته الدرس يجده مسجلا بإذن الله. هذا يقول: ما حكم المرأة التي تطلب الخلع من زوجها في المحكمة لزواجه من امرأة ثانية عليها؟ والله إذا كانت لا تستطيع الصبر ولا ترضى وبحكم الله وكذا، نحن لها الحق تطالب، ولكن يعني نحن نقول تصبر وتحتسب، وإن شاء الله يبقى لها قدرها ومنزلتها، وأيضا تنظر في أولادها وكذا وكذا، تنظر إلى مصالح كبيرة جدا، ولا تحتكم إلى الانفعال الأول، لأن الانفعال الأول يعني لا صدور الأحكام والقرارات بعده يعني يندم أي شخص بعده، والإنسان يتروى ويتمهل، ومن ذلك هذه المرأة. هل ممكن إذا حرمت شيئا على نفسي إذا لاحظت أنه يضرني؟ نعم، إذا حرمته يعني والأولى أنك لا تحرم، والصحيح لك لا تحرم، اتركه بدون تحريم. إن احتاج تحلف مثلا، وأيضا الأولى أنك لا تحلف، يعني اتركه فقط. لكن على كل حال، إن حرمته ولم ترجع إليه فلا كفارة عليك، لكن إن رجعت إليه فعليك الكفارة. يعني حرمت أنك ما تأكل نوع من اللحم أو الفاكهة أو كذا ورجعت إليها، فإن عليك الكفارة. هل استخدام الكحول أو دهن الخنزير إذا كان داخل في صنع بعض الأدوية أو العمليات الجراحية أو داخل بعض المواد الغذائية؟ أنا أعرف الحقيقة أن الهيئات الإسلامية وبخاصة في رابطة العالم الإسلامي وفقهم الله لهم يعني الحقيقة ضوابط ولهم أمور دقيقة في هذا الجانب. فعلى كل حال يعني هم يذكرون النسب معينة، يعني لو كان كحول يعني مثلا في البنج قبل العملية أو احتيج إليه في عمليات جراحية بنسب معينة، يعني ذكروا أنه جائز، لكنني لا أعرف الحقيقة بالدقة ما هو كذا وما هو كذا على وجه التعيين، أنا لا أدري عنه، لكن لهم في ذلك يعني قرارات من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي، لهم في ذلك قرارات وفتاوى معروفة. هذا يقول: أريد اسما لبنتي على وزن أضمن يقول معروفة أو كذا، وقال إن له اقترح اسم ممنوحة. طيب، وقال ممنوحة من الله، لا تطول، لا تكتب من الله، خلاص ممنوحة، جيد، يعني منحة منحك الله إياها، هذا طيب. يعني يقول: هل يلزم بائع الخمر تطهير المال بالتخلص منه إذا تاب؟ لأنه كما ذكر في شرط التوبة أن يتخلص من المال وأن يعود فقيرا. فلا، هو الصحيح يعني كما قال العلم، إذا كان هذا كسب واضح أمامه ما عنده هذا نعم يتخلص منه. لكن إذا اختلط المال بمال غيره، عنده بيع وشراء في أمور أخرى، أو عنده رواتب شهرية من الدولة أو من الشركة أو من نحو ذلك، واختلط المال بالمال، هذا صعب أن يميز هذا من هذا. أسأل الله جل وعلا أن يغنيني وإياكم بحلاله عن حرامه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم آمنا في بلادنا، ووفق اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.